إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد في كتاب الكتابة إلى شروط الكتابة، وقد بقي منها أمور. قال: وها هنا مسائل تذكر في هذا الكتاب، يعني في كتاب المكاتبة، وهي من كتب أخرى، يعني مسألة مثلا في كتاب النكاح تذكر ها هنا، مسألة في كتاب الجنايات تذكر هنا، ولكن يختلف وجه ذكرها في كل موضع. فهي هناك تذكر على أنها أصول، وهنا تذكر على أنها فروع، وهكذا. يعني إذا قلنا مثلا الصداق، الصداق يذكر في كتاب النكاح على أنه أصل، فإذا ذكرنا مثلا صداق المكاتب فيكون ذكره في كتاب النكاح أصلا، وذكره ها هنا في كتاب الكتابة فرعا. قال: فمن ذلك، وسيعدد لنا بعض المسائل وهي أربعة: اختلافهم إذا زوج السيد بنته من مكاتبه. أنا كاتبت عبدا وعندي بنت فزوجتها من هذا المكاتب، ثم مات السيد وورثته البنت، ورثت البنت هذا المكاتب لأنه لا زال عبدا، فإذا صار إيش؟ صار ملك يمينها، وهو في نفس الوقت إيش؟ زوجها. ولا يجوز للمرأة أن تنكح ملك يمينها، وإنما هذا بالنسبة للرجل، أو ما ملكت أيمانكم، هذا خاص بالرجال. فالمرأة إذا ملكت عبدا فلا يجوز لها أن تنكحه. فقال مالك: والشافعي ينفسخ النكاح لأنها ملكت جزءا منه، يعني من هذا المكاتب لأنه لا زال عبدا، وملك يمين المرأة محرم عليها بإجماع. قول الثاني: وقال أبو حنيفة يصح النكاح لأن الذي ورثت إنما هو مال في ذمة المكاتب لا رقبة المكاتب. يقول أبو حنيفة رحمه الله: هي لم ترث رقبة المكاتب، وإنما هي ورثت مالا في ذمة المكاتب. طبعا هذا على أساس أن المكاتب في ذمته مال يسدده، فإذا سدده صار حرا، فتكون البنت إنما ورثت هذا المال الباقي في ذمة المكاتب لا رقبة المكاتب. فهذا اختلافهم في هذه المسألة. نعم. ويمكن أن يتبعد الحكم في هذه المسألة كما تقدم. صحيح المكاتب عبد، لكنه في هذه الحالة تتبعد أحكامه، فإذا يبقى زوجا ويكمل كتابته على قول أبي حنيفة رحمه الله. قال: وهذه المسألة هي أحق بكتاب النكاح. يقول هذه المسألة طالما أن فيها زواج فهي أحق بكتاب النكاح، فإذا أوردناها ها هنا في كتاب الكتابة فيكون إيرادها إيراد فرع، وإيرادها في كتاب النكاح إيراد أصل. مسألة أخرى، قالوا: من هذا الباب اختلافهم إذا مات المكاتب وعليه دين وبعض الكتابة. إذا مات المكاتب وعليه دين وبعض الكتابة، يعني هو عليه دين لغرماء وعليه بعض الكتابة لسيده، هل يحاص سيده الغرماء أم لا؟ يعني سيده يكون من جملة الغرماء، هل يحاصهم؟ يحاصهم يعني يدخل معهم بنسبة ما له. أن الحصص هي النسب، فقال الجمهور: لا يحاص الغرماء. مات المكاتب وبقي من كتابته شيء، فهذا ليس للسيد أن يطالب بها. وقال شريح وابن أبي ليلى وجماعة: يضرب السيد مع الغرماء، يعني يحاصهم. طيب، هذه المسألة أصلها وين؟ أصلها في كتاب التفليس. مسألة أخرى، قال: وكذلك اختلفوا إذا أفلس وعليه دين يغترق ما بيده. أفلس وعليه دين يغترق ما بيده، يعني ما أفلس وبقي معه مال والدين اللي عليه يغترق هذا المال، هل يتعدى ذلك إلى رقبته؟ يعني هل يباع، تباع رقبته في دينه؟ قول أول: فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا سبيل لهم إلى رقبته، يعني ما يباع. قول الثاني: وقال الثوري وأحمد: يأخذونه، يعني يأخذونه يبيعونه لسداد الدين، إلا أن يفتكه السيد، إلا أن يفتكه السيد، يعني سيده يسدد ما عليه. كذلك أيضا هذه المسألة في كتاب، في كتاب التفليس. مسألة رابعة، واتفقوا على أنه إذا عجز عن عقل الجنايات، يعني المكاتب جنى جناية، جنى جناية وجب عليه قيمة هذه الجناية، أنه يسلم فيها. يسلم يعني ايش؟ يعني يؤخذ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقوق المسلم: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه. يعني لا يسلمه إلى عدوه وإلى من يظلمه. فهم هنا قالوا أنه إذا عجز عن عقل الجناية يسلم فيها، يعني يؤخذ فيها، إلا أن يعقل عنه سيده. طبعا العقل هو الدية. قال: والقول في هل يحاص سيده الغرماء أو لا يحاص هو من كتاب التفليس، يعني المسألة التي مضت. والقول في جنايته هو من باب الجنايات. فإذا ذكر لنا يعني مسألة من كتاب النكاح، ومسألتين من كتاب التفليس، ومسألة من كتاب الجنايات. مسألة خامسة قال: ومن مسائل الأقضية، يعني هي في مسائل الأقضية أصل، وهنا تكون فرعا، التي هي فروع في هذا الباب وأصل في باب الأقضية. فإذا هذا من الفوائد أيها الإخوة، أن المسألة قد تكون أصلا في كتاب وفرعا في كتاب آخر. فإذا قلنا مثلا الصداق عموما، هذا يكون أصلا في كتاب النكاح، صداق المكاتب فرعا في كتاب المكاتبة. أو إذا تكلمنا عن صداق المكاتب في كتاب النكاح، فيكون الكلام عنها كلام أصل، وإذا تكلمنا عنها في كتاب المكاتبة يكون الكلام عنها كلام فرع. قال: اختلافهم في الحكم عند اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتاب. السيد يقول كتبته على 5، والعبد يقول كاتبني على 4. قوله: فقال مالك وابو حنيفة: القول قول المكاتب. قول الثاني: وقال الشافعي ومحمد وابو يوسف: يتحالفان ويتفاسخان قياسا على المتبايعين. والصحيح في هذا أيها الإخوة أن القول قول، يعني من له قوة بالقرينة، يعني مثلا إذا اختلف المتبايعان والمبيع قال، البيع والمشتري، المشتري يقول له: أنت أعطيتنا هذه ب10، قل له: أنا أعطيتك ب15. من له القوة؟ البيع والمشتري من له القوة؟ البائع صاحب السلعة، لأن صاحب السلعة أضبط لما يعطي وإيش ويأخذ. وهذا ملاحظ أيها الإخوة، أحيانا مثلا تعطي إنسان عليك 50 تعطيه 100، أو تعطي 200 ثم أنت إيش تنسى، لكن تجده إيش، تجد البائع ضابطا لما أخذ. فها هنا القول قول البائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم فالقول قول البائع أو يترادان. نقول للمشتري: يا تأخذ بما قاله البائع، يترد السلعة. طيب ها هنا السيد والمكاتب، من الذي له القوة؟ كيف؟ المكاتب له القوة، لأنه هو الذي إيش؟ هو الذي طلب الكتابة. نعم، فهو أضبط لما إيش؟ لما اتفق عليه. أما السيد مشغول، السيد عنده أموال كثيرة، مشغول بومه، أما هذا ما عنده إلا هذا، إلا هذه الكتاب. نعم. قال: وفروع هذا الباب كثيرة، لكن الذي حضر منها الآن في الذكر هو ما ذكرناه. ثم أعطانا ابن رشد صفحة كاملة هي كالمنهج لكتاب هذا. أنت تجد الآن الذين يحضرون الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه أول ما يكتبون منهج ليش؟ منهج البحث في الأول. لا المتقدمون ربما لا ينصون على المنهج إلا في خلال الكتاب، فيأتي بعد ذلك المحققون لتحقيق الكتب يقرأ الكتاب جزاهم الله خير ويقولون وقد نص ابن رشد على منهجه في آخر كتاب الكتابة، فعلا صفحة كاملة في منهج ابن رشد في هذا الكتاب. قال ومن وقعت له من هذا الباب مسائل مشهورة الخلاف بين فقهاء الأمصار وهي قريبة من المسموع فينبغي أن تثبت في هذا الموضع. يريد أن يقول أنا ذكرت لك في كتاب الكتابة مسائل، إذا أنت وقعت لك مسألة لكن تكون مسألة الخلاف فيها مشهور، ما تأتي إلى مسألة المخالف فيها ضعيف وربما يكون خلافا شاذا، لا، إذا أنت وجدت مسألة الخلاف فيها معتبر بين الفقهاء، قال وهي قريبة من المسموع. إيش يعني من المسموع؟ يعني من المسائل المنطوق بها في الشرع. قال فينبغي أن تثبت في هذا الموضع، فيمكن مثلا أن تكون هناك مسألة مشهورة ولم يذكرها ابن رشد في هذا المكان، وأنت تبحث عنها وتأتي وتقول يعني هذه المسألة بحسب ما أشار ابن رشد أنها تثبت في هذا الموضع. قال إذ كان القصد، يعني في كتابه، إنما هو إثبات المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار. فابن رشد يثبت في كتابه يعني ليس كل مسائل الخلاف وإنما مشهور مسائل الخلاف. قال مع المسائل المنطوق بها في الشرع. إذن ما هو نوع المسائل في كتاب ابن رشد؟ تقول المسائل فرح فرعين، المسائل في كتاب ابن رشد فرعين، الفرع الأول منطوق بها في الشرع يعني منصوص عليها في الكتاب والسنة مثلا، وإن كانت واحدة فلها النصف، البنت الواحدة لها النصف من الميراث، هذا منصوص عليها، فإذا منطوق بها. طيب الفرع الثاني مسكوت عنها، مثلا حكم الإيش؟ المخدرات، المنطوق به ماذا؟ الخمر. المسكوت عنه ماذا؟ مخدرات، طلعت المخدرات فهذه مسكوت عنها. المسكوت عنها هذه نفرحها فرعين. الفرع الأول أحسنت، مشهور الخلاف فيها، والفرع الثاني غير مشهور. فابن رشد ماذا ضمن كتابه؟ ضمن كتابه نوعين من المسائل، المنطوق بها في الشرع المنصوص عليها في الشرع، والمسكوت عنها الذي اشتهر الخلاف فيها. قال إذ كان القصد، إنما هو إثبات المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار مع المسائل المنطوق بها في الشرع. قال وذلك أن قصدنا في هذا الكتاب كما قلنا غير مرة إنما هو أن نثبت المسائل المنطوق بها في الشرع، والمنطوق بها كمان ممكن نفرحها فرعين. إيش هما يا شيخ؟ المتفق عليها وليه المختلف فيها، ولذلك تجده ماذا يقول؟ اتفقوا واختلفوا، اتفقوا واختلفوا. قال: ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر الخلاف فيها. أما الذي لم يشهر فيها الخلاف أو التي لم يشهر فيها الخلاف فهذه لا يذكرها. قال: فإن معرفة هذين الصنفين من المسائل، أي صنفين؟ المنطوق بها سواء كان متفقا عليها أو مختلفا فيها، وبعدين المسكوت عنها المشهورة. فهو يقول لك، يريد أن يقول: من عرف هذين النوعين من المسائل صار عنده أيد الوقت أساس. قال: فإذا جدت له بعد ذلك مسألة يقيسها، إما أن يقيسها على المنطوق أو يقيسها على المشهور. قال: فإن معرفة هذين الصنفين من المسائل هي التي تجري للمجتهد مجرى الأصول في المسكوت عنها، وفي النوازل التي لم يشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار، سواء نقل فيها مذهب عن واحد منهم أو لم ينقل. قال: ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم أصول الأسباب، لما كان يقول إيش وسبب الخلاف، وفهم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء. ومن أشهر ما ذكره من أسباب الخلاف ماذا؟ يقول: معارضة الإيش القياس للنص، أو النص للإيش للقياس، أو معارضة العموم للإيش للخصوص. هذه من أشهر أسباب الخلاف. قال: وفهم أسباب أصول أسباب الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول، يعني من تدرب على هذا له أن يقول، وأما من لم يتدرب فليس له أن يقول. قال: أن يقول ما يجب في نازلة نازلة من النوازل. مثلا طلعت البنوك وممارسات البنوك، والبنوك كل يوم تصدر إيش؟ تصدر ممارسة معينة، فالذي تدرب على المسائل المنطوق بها والمسكوت عنها هو الذي يمكنه أن يقول فيما نزل من النوازل، أن يقول ما يجب في نازلة نازلة من النوازل، أعني أن يكون الجواب فيها على مذهب فقيه، فقيه من فقهاء الأمصار، فقيه فقيه يعني مثلا مذهب مالك مذهب أحمد كذا، أعني في المسألة الواحدة بعينها. قال: ويعلم، يعني له أن يقول وهو الذي يعلم، حيث خالف ذلك الفقيه أصله وحيث لم يخالف. فالمتدرب على هذه المسائل يمكن أن يقول: مالك خالف أصله في هذه المسألة، أبو حنيفة خالف أصله في هذه المسألة. قال: وذلك إذا نقل عنه في ذلك فتوى، يعني إذا نقل عن إمام من الأئمة فتوى، فالمتدرب هذا عنده تمييز هل الإمام خالف أصله أو لم يخالف. قال: فأما إذا لم ينقل عنه في ذلك فتوى، يعني فتشت مثلا في أقوال مالك ما وجدت له فتوى في هذه النازلة، أو لم يبلغ ذلك الناظر في هذه الأصول، صلى الله وبركاته، يعني يريد أن يقول إذا نقل عن الإمام فتوى وخالف فيها أصله فأنت تعرف إذا كان خالف أو لم يخالف. طيب إذا لم ينقل عنه فتوى، فيمكنك أن تقيس على ماذا؟ على المسائل التي تكلم فيها. يعني فتشنا في مذهب مالك عن حكم نازلة من النوازل ما وجدنا، لكن يمكن إيش؟ يمكن أن نقيس على المسائل التي تكلموا فيها، وهو الذي يسمى التخريج، تخرج على إيش؟ على المسائل. قال: فأما إذا لم ينقل عنه في ذلك فتوى، أو لم يبلغ ذلك الناظر في هذه الأصول، يريد أن يقول لو فتشنا في مذهب مالك ما وجدنا له حكم في هذه النازلة، قال: ويمكن أن يكون له فيها حكم، لكن أنت إيش؟ أنت ما وقفت عليه. قال: أو لم يبلغ ذلك الناظر، يعني ما بلغك كناظر في هذه الأصول. فسواء هذا أو هذا، سواء لم ينقل أو أم لم يبلغك، فيمكنه أن يأتي بالجواب بحسب أصول الفقيه الذي يفتي على مذهبه. ولذا نجد دوما الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا 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 ما يقول. ماذا يقول يا شيخ؟ يقول: وهذا الذي تقتضيه أصول أحمد. يعني هو يذكر مثلا الخلاف في مسألة معينة وليس فيها نص في المذهب، لكن شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول: وهذا الذي تقتضيه أصول إيش؟ أصول الإمام أحمد. يعني لو ظهرت هذه المسألة في زمان الإمام أحمد لكان أفتى بهذا الإيش؟ بهذه الفتوى. قال: بحسب أصول الفقيه. قال: وبحسب الحق الذي يؤديه إليه اجتهاده. قال: ونحن نروم إن شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب أن نضع في مذهب مالك كتابا جامعا لأصول مذهبه ومسائله المشهورة. يعني سبحان الله، يعني لو هناك هيئة من الهيئات التي يعني تجمع لجان في كل مذهب، نريد أصول الإمام ومشهور إيش؟ مسائله. فابن رشد يقول هذا، يقول: كتاب يجمع بين أصول مذهبه ومسائله المشهور التي تجري في مذهبه مجرى الأصول. إذن هو لماذا يجمع المسائل المشهورة؟ يقول: لأن هذه مثل الأصول، فيجمع بين أصول مالك ومسائله المشهورة، لأن المسائل هذه تجري مجرى ليش؟ مجرى الأصول. لماذا؟ للتفريع عليها. قال: وهذا هو الذي عمله ابن القاسم في المدونة. يقول لك ابن القاسم في المدونة عمل هذا، يعني أصول مذهب مالك والمسائل المشهورة. فإنه، وهذا هو الذي عمله ابن القاسم في المدونة، عمل ماذا؟ ها؟ بعده يبينه. قال: فإنه جاوب فيما لم يكن عنده فيها قول مالك على قياس ما كان عنده في ذلك الجنس من مسائل مالك التي هي فيها جارية مجرى الأصول. يبقى الآن نحن عرفنا ماذا عمل ابن القاسم. فتقول: ابن القاسم لم إيش؟ لم يجمع كتابا فيه ماذا؟ فيه أصول مالك ومسائل مشهورة، وإلا كان ابن رشد يقول خلاص، لأنه يقول: أنا في نيتي أن أجمع كتابا في أصول مالك مع المسائل المشهورة. قال: للتفريع عليها. وهذا هو الذي عمله. ما الذي عمله ابن القاسم؟ ماذا؟ أحسنت، التفريع. قال: للتفريع عليها. وهذا هو الذي عمله. هذا هو، هذا إشارة إلى التفريع. فالذي عمله ابن القاسم هو التفريع، هو التفريع على مسائل مالك المشهور. نقول وإنما إيش؟ وإنما فرع على المسائل المشهورة. قال: لما جبل عليه الناس من الاتباع والتقليد في الأحكام والفتوى. هذا تعليل لماذا؟ لا، هذا تعليل أن نضع في مذهب مالك كتاب، فهذا تعليل لإيش؟ لنضع، يعني هو يريد يقول نضع في مذهب مالك كتابا لأن الناس يعني جبلوا على الاتباع والتقليد في الأحكام والفتوى. قال: بيد أن في قوة هذا الكتاب، يعني قوة هذا الكتاب وهو كتاب البداية، أن يبلغ به الإنسان كما قلنا رتبة الاجتهاد إذا تقدم. سلامك. كيف تقدم؟ فعلم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك. فإذا تريد أن تنتفع بهذا الكتاب، يعني ابن رشد يقول في النية أن نضح كذا، لكن هو يقول كتاب بداية المجتهد، يعني يصل بك إلى ما تريد، لكن بشرط أن تعلم من اللغة العربية ومن أصول الفقه ما يكفيه في ذلك. ويا إخواني، يعني مثل علوم الآلة، الإنسان إذا اجتهد فيها يمكن أن يتقنها في سنة، يعني أنا أذكر أنني تفرغت مرة لألفية ابن مالك ولم يكن عندي غيرها، وكنت يعني أذهب إلى الشيخ وأعرض عليه، كنت أجهز 20 بيتا وتحت كل بيت الشرح وأحفظها وأذهب أعرض على الشيخ، لكن لم يكن لي هم إلا ليش؟ إلا الألفية. فعلوم الآلة أنت إذا اجتهدت يمكن أن تحصلها في سنة، اجعل سنة للغة للنحو وسنة أخرى لأصول الفقه، وأنت يعني ما تتبحر فيها، وإنما يعني تأخذ ما لا بد منه. قال: علم اللغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفي في ذلك. قال: ولذلك رأينا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد أو نهاية المقتصد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب التدبير. فإذا هذه الكتب الثلاث متشابهة، كتاب العتق وبعده كتاب الكتابة وبعده ليش؟ التدبير. العتق عندك عبد تعتقه، قل له إذا أنت حر لوجه الله. طيب المكاتب شوي، قل له بس عطني مبلغ نتفق عليه وبعدين انت حر، هذا المكاتب. فالمكاتب عتق على ايش؟ على مال تاخذ مقابل يعني، اما لا، والعتق بدون مقابل ترجو ثواب الله. طيب المدبر، المدبر استثناء زمني، فالمكاتب استثناء ايش؟ مالي. فإذا نقول العتق بلا استثناء، المكاتب استثناء مالي، المدبر استثناء زمني. يعني ايش؟ قل له انت حر لكن بعد ان اموت. فاذا هو في حال حياتك هو عبد يخدمك، لكن تقول له يا عبد جزاك الله خير لما اموت خلاص انت حر، احنا كنا في الحياه يعني مع بعض، فاذا انا مت روح لحال سبيله. فهذا إيش؟ هذا هو المدبر. فنذكر مقدمة في التدبير. أولا التدبير لغة النظر إلى ما تؤول إليه عاقبة الأمر، النظر إلى ما تؤول إليه عاقبة الأمر، أو النظر في دبر الشيء. يعني مثلا أنت نظرت في دبر حياتك، ما هو الذي في دبر الحياة؟ ها؟ الموت. فأنت نظرت في دبر حياتك آخرها يعني آخرها الموت، وعلقت العتق على هذا الوقت. فإذا النظر إلى ما تؤول إليه عاقبة الأمر، أو النظر في دبر الشيء أو عاقبته، هذا لغة. طيب اصطلاحا عتق العبد عن دبر وهو ما بعد الموت، عتق العبد عن دبر، أو نقول تعليق العتق على الموت، تعليق العتق على الموت. طيب النقطة الثالثة حكمه، تقول هو نوع من العتق، وهو عتق معلق بموت السيد. فإذن التدبير عتق، والعتق منه واجب كالكفارات ومنه مستحب. فالتدبير هذا إيش؟ ها؟ من المستحبات. ليش من المستحبات؟ لأن السيد ينتفع به بعد موته، وينتفع بخدمة العبد حال إيش؟ حال حياته. طيب هذا المدبر يعني كما سيأتي في أحكامه، هل يكون عتقه من الثلث أو من جميع المال؟ يعني مثلا أنا سيد وعندي أموال وكذا، ودبرت غلاما، فبعد أن أموت يأتي الورثة ويشوفوا هذا الغلام المدبر هذا كم قيمته، كم قيمته بالنسبة للتركة. فإن كان في حدود ليش؟ ها؟ الثلث، فإذا يعتق. حمك الله، حمك الله. وإن زاد على ذلك لا يعتق. هذا على قول الذين يقولون عتقه من ليش؟ من الثلث، من ثلث المال. طيب هناك من العلماء من قال لا، هذا يعتق من جميع المال. كيف يعني من جميع المال؟ أول ما مات السيد فنعتق إيش؟ نعتق هذا، والباقي ها يتوارثون فيه. فالمهم أن هذه مسألة ستات. فيعتق المدبر من الثلث عند أكثر أهل العلم، ومن الجميع في قول بعضهم، ومنهم ابن مسعود وغيره. فابن مسعود رضي الله عنه يقول أن المدبر يكون في جميع المال. طيب حكمته، حكمة التدبير انتفاع السيد به حال حياته، وحريته بعد موت السيد فيكون قربة للسيد. طيب صيغته وستأتي، أي لفظ يدل على التدبير، كأن يقول أنت حر بعد إيش؟ بعد موتي، أو يقول أنت مدبر، أو يقول أنت حر تدبيرا. قال ابن رشد: والنظر في التدبير في أركانه وفي أحكامه، فيذكر لنا الأركان ويذكر لنا الأحكام. قال: أما الأركان فهي أربعة: المعنى واللفظ والمدبر والمدبر. قوله المعنى يعني أنا راجعت أركان التدبير عند الفقهاء، ما يذكرون إلا ثلاثة كسائر العقود، أي عقود لها ثلاثة أركان: طرفان وإيش وصيغة. شوف عقد النكاح طرفان وصيغة، عقد البيع طرفان وصيغة، عقد الهبة طرفان وصيغة. فهذا هو الأصل، أن أركان أي عقد ثلاثة. فما ندري ماذا أراد ابن رشد بقوله المعنى واللفظ. اللهم أن يعني يكون مراده يعني الصيغة ومعناها، لأن طبعا معنى الصيغة يترتب عليه أحكام، لكن نقول المعنى داخل في اللفظ، المعنى داخل في اللفظ، كما نقول مثلا في ألفاظ الطلاق. ألفاظ الطلاق تنقسم إلى إيش؟ إلى ألفاظ صريحة وألفاظ إيش؟ كناية. ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الألفاظ الصريحة لا ينوى فيها صاحبها. ايش يعني لا ينوى؟ يعني ما نطالبه بنيته. والفاظ الكناية ينوى فيها، ينوى يعني نسأله ماذا أردت. فلعل هذا مراد ابن رشد بقوله المعنى. قال: والمدبر اللي هو السيد، والمدبر اللي هو العبد. قال: وأما الأحكام فصنفها: أحكام العقد وأحكام المدبر. أحكام العقد وأحكام المدبر، وهو طبعا خلطها في خمسة أجناس كما سيأتي. أما أركان التدبير، الركن الأول فنقول أجمع المسلمون على جواز التدبير، نقول هذا حكم، يعني لسه ما ذكر الأحكام. أجمع المسلمون على جواز التدبير، هذا حكم التدبير، أنه يعني مجمع على جوازه، وهو أن يقول السيد لعبد، هذا الصيغة، أن يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر مني، أو يطلق فيقول أنت مدبر. المهم الصيغة الصريحة للتدبير أن يذكر فيها ما إيش؟ لفظ التدبير: أنت حر عن دبر مني، أنت مدبر، أنت حر تدبيرا. قال: وهذان هما عندهم لفظا التدبير باتفاق. يعني المهم أنه يذكر إيش؟ يذكر لفظ التدبير، مثل الطلاق يقول لها أنت ها طالق، أنت الطلاق، فطالما أنه صرح باللفظ فهذا يكون صريحا. قال: والناس في التدبير والوصية على صنفين، الناس يعني العلماء في التدبير والوصية، لأنه مختلف، هل هذا التدبير يكون وصية أم أنه باب قائم برأسه؟ منهم من لم يفرق بينهم، يعني التدبير له حكم الوصايا، لأن الوصايا إنما تنفذ بعد ليش؟ بعد الموت، ومنهم من فرق بين التدبير والوصية. بأي وجه تفريق؟ بأن جعل التدبير لازما والوصية غير لازمة. يعني لو أنت قلت لعبد أنت مدبر لزمك ما في رجوع، بخلاف ما لو وصى ب20,000 لفلان يمكن أن يرجع إيش؟ يرجع فيها. فبعضهم فرق بين التدبير والوصية بهذا. قال: والذين فرقوا بينهما اختلفوا في مطلق لفظ الحرية بعد الموت. يعني لو قال لعبدي أنت حر بعد موتي ما ذكر إيش؟ تدبير. فالذين فرقوا بين التدبير والوصية اختلفوا في هذا، هل هذا تدبير ولا وصية؟ قال: هل يتضمن معنى الوصية أو حكم التدبير؟ أعني إذا قال أنت حر بعد موتي اللي هو لفظ الحرية بعد الموت، فما قال عن دبر ولم يقل تدبيرا. القول الأول: فقال مالك إذا قال وهو صحيح أنت حر بعد موتي فالظاهر أنه وصية، يعني ليس إيش؟ ليس تدبيرا. والقول قوله في ذلك، ويجوز رجوعه فيها لأنها وصية، إلا أن يريد التدبير. هنا إيش؟ النية. قال: إلا إذا كان نوى بهذا إيش؟ التدبير، فيصبح مثل كناية الطلاق. القول الثاني: وقال أبو حنيفة الظاهر من هذا القول التدبير. يعني شوف مالك قال الظاهر من هذا القول الوصية إلا أن ينوي التدبير. أبو حنيفة ماذا قال؟ قال: الأصل في هذا القول التدبير إلا أن ينوي الوصية. قال: وليس له أن يرجع فيه لأنه تدبير. قال: وبقول مالك قال ابن القاسم، وبقول أبي حنيفة قال أشهر. يعني تلاميذ مالك واحد راح مع شيخه والثاني راح مع أبي حنيفة. قال: إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على الوصية، مثل أن يكون على سفر أو يكون مريضا. قالوا: إذا قال هذا هو مسافر وهو مريض فهذا يكون إيش؟ ها؟ وصية. وما أشبه ذلك من الأحوال التي جرت العادة أن يكتب الناس فيها وصاياهم. ابن رشد الآن يمحص لك هذا. قال: فعلى قول من لا يفرق بين الوصية والتدبير، وهو الشافعي ومن قال بقوله، هذا اللفظ من ألفاظ صريح التدبير. يعني لو قلت لك قول السيد العبد أنت حر بعد موتي صريح ولا كناية؟ تقول على قول من لا يفرق بين الوصية والتدبير هذا إيش؟ هذا إيش؟ تدبير، صريح تدبير. نعم. وعلى قول من يفرق نقول إيش؟ كناية عن التدبير. قال: وأما على مذهب من يفرق فهو إما من كنايات التدبير وإما ليس من كناياتي ولا من صريح. وذلك أن من يحمله على الوصية فليس هو عنده من كناياته ولا من صريح. يعني الذي يقول أنت حر بعد موتي، الذي يقول هذا وصية يقول هذا ليس من كنايات ولا من صريح التدبير، فإذن هو وصية. ومن يحمله على التدبير وينويه. طيب، قال: وذلك أن من يحمله على الوصية، من يحمله على الوصية فليس هو عنده من كناياته ولا من صريح، ومن يحمله على التدبير وينويه يعني يطالب بنيته في الوصية فهو عنده من كناياته. يحمل على التدبير، كما قال أبو حنيفة الظاهر من هذا القول التدبير، وينويه في الوصية، يعني إذا كان يريد بالوصية يقول يعني يسأل عن نيته. قال فهو عنده من كناياته، يعني من كنايات التدبير. فالحاصل أن من يحمل على الوصية يكون هذا اللفظ ليس من كنايات التدبير ولا من صريح، والذي يحمل على التدبير وينويه في الوصية فيكون هذا من كنايات. هذا فيما يتعلق بالصيغة. وأما الطرفان فهما المدبر والمدبر. المدبر العبد، العبد المدبر، والمدبر سيده. قال وأما المدبر فإنهم اتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد هو كل عبد صحيح العبودية ليس يعتق على سيده، كان يكون مثلا إيش والده أو أمه، سواء ملك كله أو بعضه، واختلفوا في حكم من ملك بعضا فدبره. إذن اتفقوا واختلفوا، يذكر لنا مشاهير المسائل كما تقد. فإذا هم اتفقوا على المدبر أن يكون يعني عبدا صحيح العبودية ليس يعتق على سيده، سواء ملك كله أو بعضه. ملك كله يعني استقل بملكه، ملك بعضه تشارك فيه مع غيره. واختلفوا في حكم من ملك بعضا فدبره. يعني المتشاركان في عبد أحدهما إيش دبر. وقد مر علينا قبل ذلك المتشاركان في عبد بعضهما كاتب، المتشاركان في عبد بعضهما أعتق. أما العتق فمنصوص عليه، من أعتق شركا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه، فكذلك هذا. فإيش الحكم؟ أنا وأحمد مثلا مشتركان في عبد، أنا دبرت إيش نصيبي في هذا العبد، قلت له نصيبي فيك حر بعد الموت. نعم. فقال مالك يجوز ذلك، وللذي لم يدبر حظه، أنا دبرت وأحمد ما دبر، وللذي لم يدبر حظه خيارا، أحدهما أن يتقاوما، يعني أنا وهو نتقاوم، نقول قيمته كم، أنا أقول 5000، أحمد يقول 4، وهكذا نتفاصل، يعني يتقاوما. فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله، يعني كم قيمة العبد وبعدين هو كم نصيبه، بعدين أعطيه نصيبه وأدبر العبد بالكامل. وإن لم يشتره انتقض التدبير أو انتقض التدبير. والخيار الثاني أن يقومه عليه الشريك، يعني إيش؟ يعني في الحالة دي أنا ما أفاصل، أحمد يقول نصيبي في هذا العبد كذا اعطني نصيبي، هذا كله قول مالك. وقال أبو حنيفة للشريك الذي لم يدبر 3 خيارات، إن شاء استمسك بحصته، أحمد مثلا كان له 3/4 العبد، يقول لا أنا لي 3/4 هذا العبد وأنا متمسك بحصتي، فيبقى عبدا فيها، فإذا يصبح إيش مدبر في ربعي وعبدا في 3/4. هذا خيار. قال وإن شاء استسعى العبد في قيمة الحصة التي له فيه، أحمد يقول للعبد الآن أنا أملك فيك 3/4 وقيمتها كذا، اذهب اشتغل خلص نفسك. قال: وإن شاء قومها على شريكه إن كان موسرا، مثل ما ذكرنا في الخيار الثاني عند مالك، إن شاء قومها على شريكه إن كان موسرا، وإن كان معسرا استسعى العبد، يعني إن كنت أنا موسر يقوم علي حصته، وإن كنت معسرا يستسع العبد. هذا كله قوله بحنيفة. وقال الشافعي: يجوز التدبير ولا يلزم شيء من هذا كله، ويبقى العبد المدبر نصفه أو ثلثه على ما هو عليه، يعني يكون الخيار الأول عند أبي حنيفة، خلاص يبقى مدبر في الربع وعبد في ثلاثة أرباع. فإذا مات مدبره عتق منه ذلك الجزء، يصبح إيش؟ حر، ربعه حر وثلاثة أرباع عبد، ولم يقوم الجزء الباقي منه على السيد، يعني الجزء الباقي، يعني في هذه الحالة عندما أنا أموت يصبح ربعه حر وثلاثة أرباع عبد. طيب هل يقوم علي ثلاثة أرباع؟ لا. قال: ولم يقوم الجزء الباقي منه على السيد، على ما يفعل في سنة العتق، لأن في العتق إذا أنا أعتقت نصيب يقوم علينا نصيب شريك. قال: هذا لا يخالف سنة العتق. لماذا؟ قال: لأن المال قد صار لغيره وهم الورثة، هذا صار لإيش؟ صار لغيره وهم الورثة فلا يقوم. تلاحظون ماذا؟ أن هذا صارت يعني مسألة من مسائل الأحكام. فابن رشد يقول: وهذه المسألة هي من الأحكام لا من الأركان، كأنه يعني غفل، يقول هذه من الأحكام لا من الأركان، فينبغي أن نؤجلها في قسم الأحكام. قال: أعني أحكام المدبر، فلتثبت في الأحكام. قال: وأما المدبر وهو السيد فاتفقوا على أن من شروطه أن يكون مالكا تام الملك غير محجور عليه، سواء كان صحيحا أو مريضا، وإن من شرطه أن لا يكون ممن أحاط الدين بماله، ما يروح يدبر وهو عليه الإيش؟ وهو عليه الديون، لأنهم اتفقوا على أن الدين يبطل التدبير. يعني مثلا دبرت غلاما لي وأنا علي ديون، ما حكم هذا التدبير؟ باطل، فالدين يبطل التدبير. واختلفوا في تدبير السفيه، إنسان سفيه كلما جاءه مال أخرجه، فهل يصح تدبيره؟ فهذا مما اختلفوا فيه. قال: فهذه هي أركان الباب. قال: وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى أجناس خمسة، خمسة أجناس لهذه الأحكام. أحدها: من ماذا يخرج المدبر؟ هل من رأس المال أو الثلث؟ كما ذكرنا. والثاني: ما يبقى فيه من أحكام الرق مما ليس يبقى فيه، يعني المدبر هذا ما الذي يبقى فيه من أحكام العبودية، وما الذي يحصل له من أحكام الحرية، كما ذكرنا في الإيش؟ في المكاتب. المكاتب هل هو حر أو عبد، وأنه يتبعض، فكذلك المدبر ماذا يبقى فيه من أحكام الرق مما ليس يبقى فيه. والثالث: ما يتبعه في الحرية مما ليس يتبعه، يعني بعد ما يتبعه في الحرية مما ليس يتبعه. نعم، نقول: كأن يولد له، كأن يولد له في في التدبير. يعني مثلا سيده دبره ثم ايش؟ ها أنجب، فهل أولاده يتبعونه؟ هل أولاده يتبعونه؟ يعني إذا مات السيد الكل يتحرر ولا بس المدبر؟ هذا ما يتبعه في الحرية مما ليس يتبعه. والرابع مبطلات التدبير الطارئة عليه. والخامس في أحكام تبعيض التدبير، اللي هي المسألة هذه تبعيض التدبير. نقول المسألة التي ابن رشد يقول وهذه المسألة هي من الأحكام. الجنس الأول، من ماذا يخرج المدبر؟ قال: فأما من ماذا يخرج المدبر إذا مات المدبر، فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه يخرج من الثلث، يعني التدبير يكون في حدود الثلث. قول الثاني: وقال الطائفة: هو من رأس المال. قال: ومعظمهم من أهل الظاهر تقول: بل معهم ابن مسعود وغيره. وهذا هو الظاهر أيها الإخوة، أنه يكون من إيش؟ أنه يكون من رأس المال، من جميع رأس المال، كالإيش؟ كالدين. كالدين، الدين يخرج من جملة رأس المال والباقي يقس. قال: فمن رأى أنه من الثلث شبهه بالوصية. نقول: احذر باب التشبيه في الفقه، لابد أن لأن التشبيه قياس، والقياس لابد أن يكون جليا، بل كل باب يجري على أصوله، التدبير باب والوصايا باب، كما ذكرنا قبل عقد النكاح عقد وعقد البيع عقد، فما نخلط هذا بهذا. قال: لأنه حكم يقع بعد الموت. نقول: ليس كل ما يقع بعد الموت يكون إيه؟ يكون من الوصايا. قال: وقد روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدبر من الثلث. تقول: هذا حديث منكر أو باطل، كما في الضعيف 164. وهنا ابن رشد ذكر علته، قال: إلا أنه أثر ضعيف عند أهل الحديث، لأنه روى علي بن ظبيان عن إيش؟ إيش عندكم عن إيش؟ عن نافع؟ لا، قبله، عن عبيد الله عن نافع، لأنه روى علي بن ظبيان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر. قال: وعلي بن ظبيان متروك الحديث عند أهل الحديث. تقول: ليس كذلك، بل هو ضعيف فقط كما في التقريب، وهو كذلك لمن نظر في كلام الأئمة فيه. يعني لو رجعت كلام الأئمة ابن معين وأحمد وغيره أبو حاتم، تخرج بخلاصة أنه ضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر، فما نقول فيه متروك، لكن حديثه هذا ايش؟ باطل او موضوع. فالرجل درجة الرجل اجمالا ضعيف، لكن حديث هذا يعني باطل او منكر. ابن ماجه رحمه الله روى هذا الحديث عن عثمان بن ابي شيبة، وهو شيخه في هذا الحديث. قال ابن ماجه: وسمعت عثمان بن ابي شيبة يقول في هذا الحديث، يقول: هذا خطأ. فمن أجل هذا قلنا حديث باطل. قال ابن ماجه: ليس له أصل. قال: ومن رآه من رأس المال شبهه بالشيء يخرجه الإنسان من ماله في حياته فأشبه الهبة. ليش نشبه مرة بالهبة ومرة بالوصية؟ نقول هذا تدبير. نعم، والتدبير إنما يكون من إيش؟ من جميع المال، لأنه لو كان من الوصايا أو كان من الهبات لنص على ذلك. قال: واختلف القائلون بأنه من الثلث في فروع، وهو إذا دبر الرجل غلاما له في صحته وأعتق في مرضه الذي مات فيه غلاما آخر. إذن هو دبر في حياته وفي مرض موته أعتق إيش؟ غلاما. طيب الآن صاروا الاثنين من الإيش؟ من الثلث. نقدم من؟ قال: فضاق الثلث عن الجمع بينهما. نقدم المدبر ولا المعتق في مرض الموت؟ فقال مالك: يقدم المدبر لأنه كان في الصحة، في حال صحته. القول الثاني، وقال الشافعي: يقدم المعتق المبتل، يعني المقطوع عتقه، يعني غير المدبر، لأنه لا يجوز له رده، لأنه اعتقه ما يجوز الرجوع فيه. طيب والشافعي لماذا قال هذا؟ لأن التدبير عند الشافعي وصية، يجوز الرجوع إيش؟ يجوز الرجوع فيه. قال: ومن أصله، يعني الشافعي، أنه يجوز عنده رد التدبير. لماذا؟ لأنه عنده من باب إيش؟ الوصايا، لأنه عنده من باب الوصايا. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.